أن قبل أن تقسم
المواريث وقبل أن تجب المواريث.
ولهذا قال هذا منسوخ.
ولهذا جاء في الحديث لا وصية لوارث. جاء في الحديث لا وصية لوارث. فالوارث
الوارث لا شك أنه يرث. إذن لا وصية لوارث.
على تفصيل طبعا سيأتي في علم الفرائض.
قال نسخها قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقال ابن عمر نسختها آية الميراث.
يعني هذه الآية منسوخة بآية ماذا؟ المواريث.
وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافعي وذهب طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة.
أنتم تعلمون بأن هذه المسألة مما اختلف فيها الأصوليون، هل يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة؟
خلاف.
منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز نسخ القرآن بالسنة، سواء كانت السنة متواترة سواء كانت آحاد على خلاف. هذا قالوا بأنه قول عن الإمام الشافعي، وأيضا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطائفة من أهل العلم، قالوا لا ينسخ القرآن إلا القرآن، أما السنة لا تنسخ القرآن. وهذه المسألة إن شاء الله سيأتي بيانها في أصول الفقه في الدروس القادمة، لأن البحث في النسخ، وسيأتي فيما يتعلق نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، وكل هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله ونبين الراجح في ذلك. فهنا يقول رحمه الله وذهب طائفة ممن يرى نسخ القرآن بالسنة، يعني ممن يجوز ذلك، أن العلماء على خلاف، إلى أنها نسخت، يعني هذه الآية منسوخة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا سيأتي إن شاء الله، ولكن هل هذا في حكم النسخ أو هو تخصيص؟ هذا كله سيأتي في بابه إن شاء الله. انظر فتح الباري في المجلد الخامس في صاد 23 و400، والمغني في المجلد الثامن في صاد 90 و300، وفقه السنة في المجلد الثالث في صاد 19 و300، وجامع الفقه موسوعة لابن القيم رحمه الله تعالى في المجلد الخامس في صاد 7، ونيل الأوطار في المجلد الخامس في صاد 41. إذن خلاصة المبحث أن الوصية الصحيح أن حكمها أن تختلف باختلاف الأحوال، وليست واجبة مطلقا كما ذهب بعض أهل العلم. هذا هو التحقيق في هذه المسألة، وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء رحمة الله على الجميع. إذن الآن اتضح لنا حكم الوصية، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، وخاصة إذا كان عليه ما هو واجب، سواء كان دين، وديعة، حقوق للآخرين، يريد أن يوصي لإنسان بشيء وهو يعلم بأنه له حق واجب عليه، لا يفرط في ذلك، الأمر ليس بالهين. ولهذا بعد أن يموت الإنسان لا ينفعه شيء إلا ما قدم في تلك الدنيا من الأعمال، أليس كذلك؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الوصية داخلة في هذه الثلاث لا شك، لأن هذا من عمله الذي سيلحقه بعد وفاته إذا أوصى بخير. ولكن الإنسان لا يوصي فقط بل يهب، لأن الوصية يعلم أنه سيفارق الدنيا ولهذا يوصي بالمال. لكن ولهذا سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أباح أن يوصى بجميع المال. لماذا؟ لأنه لو أراد لفعل ذلك وهو صحيح سليم يخشى الفقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وهو يخشى الفقر، هذا الذي ينفق المال، هذا هو الذي ينفق ولا يريد أن يضر بغيره. لكن لما يأتي الموت ويقرب منه الموت يقول الآن أوصي بمالي كذا وكذا ولفلان وفلان، عرف أنه سيترك سيفارق، عرف أن الآن المال لا ينفع. لا، إذا كان صحيحا سليما هنا الوصية، هنا الهبة، وهنا يظهر الإيمان بأن الرجل منفق. إذن خلاصة حكم الوصية أنها كما قلنا ليست للوجوب مطلقا، وإنما فيها التفصيل المشار إليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال المصنف رحمه الله تعالى مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه.
نعم، مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه، اختلف العلماء ما هو المقدار الذي تستحب الوصية فيه. سيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى ما هو المقدار، لأن العلماء اختلفوا، والذي يهمنا هو ما هو المقدار الذي لا يجوز أن يتعدى. فما هو المقدار الجائز فما دون، أليس كذلك؟ قال المقدار، نعم،
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها.
نعم، سعد بن وقاص رضي الله عنه ابن أبي وقاص يروي لنا هذا الحديث العظيم، يقول جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا بمكة، وهذا فيه دليل على أن الكبير يأتي ويزور المريض وإن كان من كان. فانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يزور أصحابه، هذا فيه زيارة المريض. قال جاء يعودني صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب أصحابه وينظر إليهم، من كان منهم مريض أتاه وزاره وسأل عن أحواله ودعا له كما سيأتي. فقال وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، حتى ماذا؟ حتى تكتب له الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يموت من هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع إلى مكة ويموت في مكة، يكره ذلك. لماذا؟ حتى تكتب له الهجرة، لأنه إذا رجع مات في البلد التي هاجر منها، أليس كذلك؟ يقول
قال رحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله.
انظر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ثم قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، أنا أريد أن أوصي بجميع مالي. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لي ذلك، ما أقدم على عمل إلا بعد من؟ إلا بعد مشاورة واستفتاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الإنسان يقدم على العمل ثم يسأل، ليس هذا ديدا الصحابة رضوان الله عليهم، بعدما يقع يقول والله الآن يا شيخ ما حكم كذا، لا، أولا اسأل عن ما تريد، فيما تريد أن تقدم عليه من حكم الشرع، هل هذا جائز أو محرم، بعد ذلك أقدم أو امتنع، إن كان جائز أقدم وإن كان ممنوع امتنع. أما أنك تقع في المحرمات أو في الربا أو في غيره ثم تأتي تسأل تقول والله ما حكم كذا، انظر إلى السلف رضوان الله عليهم، كم مرة معنا من الأحاديث أن الصحابة رضوان الله عليهم يسأل قبل أن يدخل بما يريد فعله، أليس كذلك؟ فيما يريدون فعله. قال
قال لا،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما قال له يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا يجوز لك ذلك. قال
قلت فالشطر،
قلت فالشطر، والمراد بالشطر هنا النصف، لأن الشطر يأتي على تفاسير، وهنا المراد به النصف ويفسره ما بعده. فقال قلت يا رسول الله الشطر، يعني أوصي بنصف مالي. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال
قال لا،
قال لا، لا يجوز لك أن توصي بنصف المال. انظر، قال
قلت الثلث،
قلت الثلث يا رسول الله، والثلث أقل من النصف أليس كذلك؟ فقال قلت يا رسول الله الثلث. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال
فالثلث والثلث كثير.
قال فالثلث والثلث كثير، يعني كما قلت هذا يجوز ولكن كثير. مفهوم هذا الحديث أن ما دون الثلث أولى أليس كذلك؟ لأنه قال والثلث كثير، ولكن هو جائز في ثلث المال جميع المال. فقال يا رسول الله الثلث، قال الثلث والثلث كثير. قال
إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم.
انظر، ثم علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنع من أن يوصي بجميع المال، والمنع من أن يوصي بنصف المال، والثلث كثير بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنك إن تدع، أي إن تترك ورثتك يعني بعد موتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. عالة على الناس، يطلب هذا ويطلب هذا، أعطنا. لا شك إن تركتهم على مال وخير فهو خير لا شك، ولكن هذا لمن؟ لمن ربى أبناءه على الصلاح كما كان الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا كان الولد فاسق والأبناء نسأل الله السلام ولم يربي، فإن ترك المال فماذا سيترك؟ وهذا في الصغار طبعا، لكن الكبير إن ترك له المال وهو يعلم من حاله الفسوق والفجور فماذا سيفعل في هذا المال؟ نسأل الله السلام. ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، لو أردت أن تنفق أنفقت وأنت حي سليم تخشى الفقر لا مرض بك، أما وقد وقعت على الفراش تريد أن تضر بالورثة لا يصلح لك ذلك. الثلث والثلث كثير. علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترك الورثة أغنياء خير من تركهم عالة يتكففون الناس وهم صغار، لأن لا يتكفف إلا إذا كان ماذا؟ صغير، لا يجد ما يأكل ويشرب، والمرأة كذلك. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهذه العلة الجامعة. قال
وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة.
قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة. انظر، وجاء في رواية وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها. انظر إلى عظم هذا الحديث، يعني ما أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت ماذا؟ أجرت بها. مثل قال، يعني هذا في الأبناء وفي الأهل، ولهذا جاء بأن الإنسان إذا كان ينفق على أهله خير من أن ينفق على غيره، ثم بعد ذلك التدرج كما تعلمون في الحديث الصحيح. فإذا النفقة لا شك على الأهل والعيال فيها أجر، لكن متى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله. وهذا هو الفارق، أن العالم وطالب العلم يأتي يوم القيامة وعنده حسنات كثر. لماذا؟ لأنه لا يقدم على فعل إلا وينوي بهذا الفعل مرضاة الله جل جلاله، ويبتغي بذلك الفعل وجه الله جل جلاله، فلهذا يؤجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
حتى اللقمة التي ترفعها إلى فيه مراجد وعسى الله.
نعم، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، التي ترفعها إلى في امرأتك، قال يعني لك بها أجر، يعني حتى اللقمة التي تضعها في امرأتك يعني في فمها لك بها ماذا؟ أجر. هذا بمتى يكون؟ إذا احتسب الأجر. انظر فضل الله عظيم، بل جاء ما هو أشد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في الحديث الصحيح أنه حتى إذا جاء الرجل أهله كان له به ماذا؟ أجر. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ استغرب الصحابة، هذا أمر يعني اعتاده الناس ويفعله الإنسان مع أهله وهي شهوة تنقضي. فقالوا يا رسول الله نأتي هذه الشهوة التي نحن نفعلها مع أهلنا ومع ذلك لنا فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له ماذا؟ أجر. إلى هذه الدرجة. لكن متى؟ إذا احتسب الأجر، إذا عاشر أهله يبتغي بذلك أن يحصن نفسه مما حرم الله له أجر، إذا عاشر أهله يبتغي بذلك أن يحصن أهله له أجر، إذا وضع اللقمة في فم امرأته يبتغي بذلك وجه الله له أجر، إذا اشترى الطعام لأهله وأبنائه يبتغي بذلك وجه الله كان له أجر، إذا آنس أهله مازح أهله يبتغي بذلك وجه الله له أجر. وكم له من الحسنات، احتسب حسنات كثيرة. إذا آنس أهله، جلس مع زوجته أضحكها آنسها له أجر، جلس مع أبنائه له أجر، لكن أن يبتغي وجه الله. فالأجور عظيمة، فضل الله عظيم، تعد نعمة الله لا تحصوها. لكن من يفكر في هذه الأمور أنه يحول تلك المباحات بل الشهوات إلى طاعات وأجور؟ من إلا من رحم الله. كثير منا يسهو ويغفل عن هذا الأمر العظيم، ولهذا قال العلماء هذا لا يكون إلا إذا نوى واحتسب النية لله تعالى. ولهذا حتى الزوجة إذا داعبت زوجها وإذا عاشرت زوجها تنوي تلك النية العظيمة كم لها من الأجر. وكذلك الزوج مع أهله وأبنائه، بل حتى مع إخوانك احتسب في كل خطوة. بل قال بعض السلف احتسب على الله قومتي ونومتي. انظر، هو إما قائم وإما نائم، قال احتسب على الله قومتي يعني كل حركاتي ونومتي، حتى نومي احتسبه على الله أي احتسب الأجر. فإذا نام وهو يبتغي أجر الله أنه يتقوى بهذا النوم على طاعة الله، وإذا قام سعى في الأرض ابتغى بذلك وجه الله، لا يحرك ساكن ولا يقدم على شيء إلا وهو ينوي بذلك الطاعة. انظر إلى السلف رضوان الله عليه، لماذا فاقوا لهذه الأمور؟ حتى الماء، إذا شربت الماء وذكرت اسم الله عليه ونويت بذلك التقوي على طاعة الله لك أجر، أجور عظيمة. كم الواحد منا يشرب الماء وكم يأكل وكم يتكلم وكم يمشي وكم، لكن من منا يحتسب هذه الأفعال على الله؟ نراجع أنفسنا، كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما وصل العلماء إلى تلك المنزلة إلا لأنهم يحتسبوا جميع الأفعال على الله تعالى، ولهذا كانت لهم المنازل العالية، لهذا كانت المنازل العالية لهم رضوان الله عليهم ورحمهم الله. انتبه لهذا الأمر، أمر عظيم لا تفرق، والله هذه الدنيا هي زاد للآخرة، فكم تتحرك في هذه الدقائق وهذه الأيام والساعات؟ احتسب حتى ترتقي وترتفع. قال
وعسى الله أن يرفعك فيمتن.
نعم، قال وعسى الله أن يرفعك أن يعافيك مما أنت فيه، وهذا فيه دعاء ممن زار المريض أن يدعو له بالعافية ويدعو له بالشفاء. وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه إذا زار الزائر المريض أن يدعو له بأدعية، منها أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يكرر ذلك 6 مرات، أليس كذلك؟ 7 مرات، فيكرر هذا الدعاء، وأدعية كثيرة، أدعية كثيرة كما في هذا الحديث وفي غيره، كما جاء في الحديث أيضا في الحديث الصحيح اللهم شافي عبدك ينكأ لك عدو
أو يسير إلى الصرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أدعية كثيرة، ادعوا لهذا المريض، فالدعاء هناك مستجاب، وهناك الملائكة تقول وتؤمن، فكم لك من الأجور وكم لك من الفضل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس. قال:
ينظر بك آخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
نعم، ولم يكن له إلا ابن واحد عند تلك الوصية، ورفعه الله وقام من مرضه وبقي وقاتل الأعداء، ورفع الله به مرة وأذل الله به العدو. كلكم يعلم ما حصل في الغزوات التي غزاها رضي الله عنه. لا شك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره عمر على غزوات كما تعلمون، وفتح الفتوحات ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم فقام. انظر. أقول: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد الخامس في صاد 35 و400: استقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث. إذن الإجماع قائم على ماذا؟ على أنه لا يجوز أن يوصي الموصي بماذا؟ بأكثر من ثلث ماله، هذا بالاتفاق كما قال الحافظ، هذا استقر فيه الإجماع. قال: لكن اختلف إلى قوله في من لم يكن له وارث خاص. يعني محل الخلاف في إذا مات الإنسان ولم يكن له ورثة، فهل يجوز له أن يوصي بجميع ماله أو أن الحديث يبقى بالثلث؟ واضح هذا؟ واضح يا أخوان؟ يعني الآن اتفق العلماء على أن من كان له ورثة لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا محل اتفاق. لكن اختلفوا في من لم يكن له ورثة، لا يوجد له ورثة، فهل يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث أو حتى يوصي بجميع ماله أو لا؟ قال: فمنعه الجمهور. الجمهور قالوا: أبدا لا يجوز. وإن لم يكن له ورثة؟ قالوا: وإن لم يكن له ورثة. وجوزه الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد، شريك بن عبد الله شريك وأحمد في رواية، وهو قول علي أو شريك يحتاج مراجعة، وهو قول علي وابن مسعود. بماذا احتج هؤلاء؟ قال: واحتجوا بأن الوصية مطلقة بالآية. يعني من قال بالجواز قالوا الوصية أصلا جاءت مطلقة بالآية، فقيدتها السنة بمن له وارث. فيبقى من لا وارث له على الإطلاق، فيبقى من لا وارث له على الإطلاق إلى آخره. ما هو الراجح؟ أقول: والراجح المذهب الثاني. الراجح في هذه المسألة هو المذهب الثاني، أنه يجوز له أن يوصي بجميع ماله إذا لم يكن له ورثة مطلقا. واضح؟ إذا لم يكن له ورثة مطلقا فإنه يجوز له أن يوصي بجميع ماله، وهو كما قال مذهب الحنفية ومذهب بعض الصحابة كقول كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بن مسعود. ما الدليل؟ نقول: والراجح المذهب الثاني في أن الوصية
مطلقة في من لم يكن له وارث للآية، الآية ظاهرة في ذلك، ما حددت بالثلث. وأما هذا الحديث فإنه جاء التعليل فيه، لو نظرنا إلى هذا الحديث وجدنا بأن فيه تعليل، وهو ألا يترك ورثته عالة يتكففون الناس، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع، وهذا كما يقرر الأصوليون بأنه إذا جاءت إن فإنها تعلل ما قبلها، واضح هذا؟ يعني وسبب منعي لك من الثلث، من زيادة على الثلث، هو أنك إن تترك الورثة أغنياء، هذا معنى. والتعليل بهذا ظاهر، فإذا كان هذا تعليل إذن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، واضح هذا؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء، فهذا تعليل للحكم أو لحكم عدم الزيادة، حكم عدم الزيادة على الثلث، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أليس كذلك؟ يعني إذا قلنا إن العلة ما جاءت في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك إن تدع ورثتك أو إن تدع ورثتك أغنياء، إذن إنك هذا تعليل، هذا تعليل واضح. فإذا كان تعليل قال الأصوليون فالحديث أو الآية إذا عللت بعلة كما جاء هنا إن، هذه أداة تعليل تعلم ما بعدها، فإذا عللت أو علل الحكم فإن هذا الحكم يناط بتلك العلة، يناط بتلك العلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا لم يكن له ورثة فكيف يصح أن تقال له إنك إن تذر أو تترك ورثتك، هو ما عنده ورثة، لا ورثة لديه، إذا ترك أوصى بالثلث، أوصى بالزيادة عن الثلث، ما ضر أحد، هل ضر أحد؟ ماله لا يوجد له أحد من الورثة، إذن لم يضر أحد بهذه الوصية، إذن يجوز أن يخرج جميع ماله. أقول: وأيضا لو أوصى بوصية لغير وارث، انتبهوا الآن إلى هذا التعليل، لو أوصى بوصية لغير وارث بأكثر من الثلث، تلزم بماذا؟ لو جاء إنسان وأوصى بنصف ماله، بشطر ماله، فالقاضي ماذا ينفذ؟ ثلث فقط، والزيادة يستأذن من؟ الورثة، فإن أقروا إذن جاز، وإلا منع، وضح لكم؟ إن أقروا جاز وإلا منع، انتبهوا لهذا، لهذه الدقيقة، لأن هذه المسألة سأبني عليها ما سيأتي. أقول: قلنا لو أوصى بوصية لغير وارث بأكثر من الثلث فإنها تلزم في الثلث، وما زاد على الثلث يقف على إجازة الورثة، أليس كذلك؟ يقف على إجازة الورثة، فإذا أجازوه جاز، وإن ردوه بطل، في قول جميع العلماء. إذن لو نظرنا بأنه يجوز الزيادة على الثلث، متى؟ إذا أجاز الورثة. إذن حقيقة المال والزيادة عليه حق لمن؟ للورثة. إذن لا يوجد ورثة، من الذي سيجيز؟ لا أحد. إذن الوصية ماضية وإن كانت زيادة على الثلث، لأنه لا ورثة، الحق الذي لهم
منتفي،
لا يوجد ورثة. وضح لكم؟ لأنه لو كان هناك ورثة وأجاز الزيادة لجاز بقول الجميع. فإذا الزيادة تجوز دل هذا على أنه السبب والعلة هي تضرر الورثة. فإذا كان الورثة غير موجودين إذن من الذي سيتضرر؟ لا أحد. إذن لو أوصى بجميع ماله لا ضير. وضح لكم؟ إذا أوصى بجميع ماله لا ضير. أقول فدل هذا على أنهم لو أجازوا الزيادة على الثلث جاز، لأنه حق لهم. فإذا لم يكن للموصي وارث وأوصى بأكثر من الثلث جاز. لماذا؟ لأنه لم يفرط ولم يضيع بوصيته هذه حق أحد. هل ضيع حق أحد؟ أبدا، ما ضاع حق أحد، أليس كذلك؟ لم يضيع بوصيته هذه حق أحد من الورثة، فهي تجوز كما لو كانوا موجودين وأجازوها، أليس كذلك؟ ولا فرق. واضح هذا؟ واضح لكم؟ والله أعلم. انظر بداية المجتهد في المجلد الخامس في صاد 83 و300، والشرح الممتع في المجلد الرابع في صاد 42 و600، والمبدع في المجلد الخامس في صاد 33 و200. ورجح هذا القول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله، انظر جامع الفقه في المجلد الخامس في صاد 9، هناك الشرح الممتع في المجلد الرابع في صاد 42 و600، هذه الطبعة المصرية، لأن هناك طبعات ما شاء الله كثر للشرح الممتع، عندنا الطبعة المصرية وعندنا الطبعة القديمة والآن الطبعة الحديثة، فهذه الطبعة المصرية لأنها يعني أسرع ما شاء الله في الخروج وخرجت بسرعة، طبعا على ما فيها من الأمور التي تحتاج مراجعة وتحقيق، لكن هذا مذهب الشيخ رحمه الله وهو مذهب طائفة من أهل العلم. إذن الصحيح أنه إذا لم يكن، إذا كان له وارث بالاتفاق أنه لا يجوز أن يجاوز الثلث، وأما إذا لم يكن له وارث فاختلف العلماء، منهم من منع هم الجمهور، ومنهم من جوز وهم الحنفية رحمهم الله، ورواية عن الإمام أحمد، وطائفة وهو قول بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وابن مسعود رحمة الله ورضي الله عنه. والراجح هو هذا لما بينا. قال المصنف رحمه الله تعالى،
لا وصية لوارث،
لا وصية لوارث، كل من كان يرث فلا يحق للموصي أن يوصي له. واضح؟ كل من كان يرث فإنه لا يجوز أن يوصى له بشيء، لأنه سيأخذ حقه الذي شرعه له الشارع وحده له الشارع. ننظر ما هو الدليل ومن قال بهذا القول وما هو التفصيل في هذه المسألة. قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حج الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث.
عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. إذن هذا في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. إذن هذا نص صريح،
كما بوب المصنف. قال لا وصية لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. أقول نريد أن نستوضح من هذه المسألة وما يتعلق بها من مباحث. قال ابن قدامة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثامن في صاد 96 و300، إن الإنسان إذا أوصى لوارثه، إن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية قال لم يجزها سائر فلم يجزها سائر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. يعني لو أوصى إنسان عنده أبناء 4 وأوصى لزيد بوصية، نعم وصية له، قال أعطوا زيد 10,000 مثلا، طيب زيد هذا ابنك يرث، لما جاء القاضي ونظر قال هل له وصية؟ قالوا نعم له وصية، هاتوا الوصية. قال والله أوصى لزيد 10,000، من هو زيد؟ قالوا زيد هو هذا ابنه. لا وصية. مباشرة القاضي يلغي الوصية، لكن إلا في صورة سنبينها إن شاء الله. هنا الوصية إذا قال الورثة وينظر إلى الورثة يقول لهم ها هل ترضون بهذه الوصية؟ قال الورثة أبدا، ليأخذ كما نأخذ، أليس كذلك كما يقول بعضهم على رأسه ريشة؟ يعني هو يختلف عنا؟ لا، ومثلنا. إذن قالوا يرث كما نرث، بالاتفاق بين أهل العلم بأن هذه الوصية لا تمضي، مباشرة تلغى. لكن بقي مبحث، وهو إذا أجازها الورثة تمضي أو لا تمضي. نحن عرفنا الآن بأن الوصية للوارث إذا منع منها الورثة وقالوا نحن لا نجيز هذه الوصية، باتفاق العلماء أن الوصية باطلة مرفوضة ولا عبرة بها. قال والله أنا أوصيت بثلث مالي لابني، نقول لا وصية لوارث، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وأجمع العلماء على أنها باطلة وكل الورثة منعوا، ولهذا أجمعوا على أنها باطلة. جاءنا رجل آخر قال أوصى لزيد 10,000، قلنا للورثة من الورثة؟ قالوا بكر وعمر وإلى آخره 4. قلنا لهم هل تجيز هذه الوصية؟ قالوا نعم، أخونا هذا الصغير ونحن نريد أن نعطي ناضي، نحن ما تهمنا أن يعطى زيادة، وهذه 10,000 امضوها له. هل الوصية تمضي أو لا تمضي؟ اختلف العلماء في هذه الصورة. واضح لكم أين محل الخلاف؟ واضح. إذن محل الاتفاق على أن الوصية إذا أوصى إنسان لوارث فلا وصية، إذا أبطلها الورثة وقالوا نحن لا نجيز هذه الوصية، قالوا أبوكم أوصى، قالوا نحن نعلم أن أبانا أوصى ولا نجيزها لأنه وارث منا، فبالاتفاق على أن الوصية باطلة. لكن اختلفوا إذا أجازها الورثة هل تمضي أو لا تمضي، هذا الذي سنخوض فيه. واضح لماذا سنخوض؟ واضح. أقول يقول رحمه الله قال بغير، قلنا بغير خلاف، قال بغير خلاف بين العلماء، قال ابن المنذر وابن عبد البر أجمع العلماء، أجمع أهل العلم على هذا، أجمع أهل العلم على هذا، يعني هذا محل اتفاق. طيب حررنا الآن محل الاتفاق، أليس كذلك؟ الآن سيأتي محل الخلاف، ولهذا تحقيق المسائل أولا لابد تحرر محل الاتفاق، تحرر محل الخلاف وتخرج محل الاتفاق، حتى لا تخوض في شيء متفق عليه بين العلماء. المتفق يخرج ويبحث فيما فيه خلاف. إذن أين محل الخلاف؟ فيما لو أجازها الورثة أو أجازها بعض الورثة. واضح هذا؟ أقول قال ابن قدامة وإن أجازها يعني أجاز الورثة الوصية للوارث، يعني أجاز الورثة الوصية للوارث. يقول رحمه الله: جازت في قول الجمهور من العلماء، وقال بعض أصحابنا الوصية باطلة، وإن أجازها سائر الورثة إلا أن يعطوه عطية مبتدأة. قالوا أبدا، خالف بعض أصحاب الإمام أحمد، قالوا أبدا ما نجيز، الوصية باطلة ولا نجيزها. من قال أيضا بهذا القول؟ قال: وهذا قول المزني، وهو وأهل الظاهر، هذا قول المزني وأهل الظاهر، وهو قول للشافعي، يعني وهذا قول أيضا للإمام الشافعي. نعم، كل هذا هو القول الأخير البحث. وقال بعض قول بعض أصحابنا ويقول به المزني وأهل الظاهر، وهو قول الإمام الشافعي، يعني قالوا أبدا الوصية باطلة وإن أجازها الورثة لا نعتبر بها. واحتجوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث. قلت: والراجح المذهب الثاني، لأن الوصية باطلة، وإن قالوا نحن نجيز، نقول هذا تعطوه من ماذا؟ من نصيبكم يرحمك الله، تعطوه من ماذا؟ من نصيبكم، أليس كذلك؟ لو قال زيد وعمر وبكر وخالد، عندنا ثلاثة أربعة، أوصى الأب لزيد، قال بكر وعمر أنا أجيز، وقال خالد أنا لا أجيز أبدا، نقول لبكر وعمر أوصى ب10,000، نأخذ عنك أنت 5 وهو 5، نعطيها من؟ لزيد. أما خالد يبقى ماله كما هو، خذ من مالك أنت. واضح هذا؟ أما إذا أجازها الجميع يعطى ابتداء، وهذا لا شك أنه أسلم، لأنه قد لا يتفق الجميع على ماذا؟ على الوصية، فيؤخذ من مال من رضي ويعطى، وأما ما عداه فيبقى. أقول: والراجح المذهب الثاني، بأن الوصية للوارث باطلة، سواء أجازها الورثة أو لا، فإن أجازها الورثة فهي هبة وليست وصية، يعني إذا أجازها الورثة نحملها على أنها هبة، وأنتم تعرفوا أن شروط الهبة تختلف عن شروط الوصية. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأن النفي هذا نفي، أليس كذلك؟ لا وصية نفي، لأن النفي إما أن يتوجه إلى الذات والمراد به لا وصية شرعية، واضح؟ لا وصية شرعية، أو إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة، والأول أولى، لأن النفي هنا نفي إلى الذات، يعني لا وصية شرعية، لأنه لا يحتاج إلى تقدير. بينا بأنه إذا قلنا لا وصية شرعية لا يحتاج إلى تقدير، أما إذا قلنا لا وصية يعني لا وصية صحيحة يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير، وهذا بيناه. وعليه فالوصية للوارث غير شرعية باطلة، أليس كذلك؟ الوصية تصبح باطلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية، إذن وصية باطلة، كيف نصحح شيء باطل؟ أبدا ما يصحح، الباطل يبقى باطل، ما تستطيع أن تصححه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له، تستطيع أن تصحح الصلاة بغير وضوء؟ ما تستطيع. إذن إذا قال بعض الورثة نحن نجيز، نقول هذا من مالكم، نأخذ من مالكم ونعطيه، أما نصحح الباطل لا. وضح لكم؟ واحتج المخالف بزيادة وردت في حديث لا وصية لوارث، زيادة وردت في حديث لا وصية لوارث، وهي إلا أن يشاء الورثة، هكذا جاء لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، أو جاء أيضا في رواية أخرى إلا أن يجيز الورثة. قالوا فهذا حديث يدلنا على أنه إذا أجاز الورثة صحت الوصية لوارث، أليس كذلك؟ أقول رواهما الدارقطني والبيهقي، قالوا رواهما الدارقطني والبيهقي، أقول جوابه أن هذه الزيادة منكرة، أن هذه الزيادة منكرة يعني لا تصح. انظر الإرواء رقم 56 و600 وألف، ورقم 57 و600 وألف، وانظر نيل الأوطار في المجلد الخامس في ص 48. إذن خلاصة ما يتعلق بلا وصية لوارث أنه بالاتفاق أن الوصية إذا لم يمضيها الورثة للوارث فإنها باطلة بالاتفاق، واختلفوا فيما لو أجازها الورثة، والصحيح أنها باطلة، وإنما تدخل في باب الهبة، تدخل في باب الهبة فقط، فيؤخذ من أموال من يجيز. من قال والله أنا أجيز، نقول لكن الثاني والثالث ما أجاز، نأخذ من مالك أنت ومال عمرو ونعطيه، أليس كذلك؟ تنتقل إلى أنها هبة، يقول لا 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 خلاص أنا ما أريد إذن. قلنا إذن ما تمضي. وضح لكم؟ ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى ما يكتب في صدر الوصية،
ما يكتب في صدر الوصية يعني ما هو المستحب في أن يكتب في الوصية، في بداية الوصية ماذا يكتب وبماذا يوصي. قال
عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم،
كانوا إشارة إلى من؟ إلى الصحابة رضوان الله عليهم. وكان هل لها حكم الرفع؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا قال كنا وكانوا فإنه أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكم الرفع. قال كانوا يكتبون في صدور وصايا، في صدر الوصية، في بداية الوصية. انظر إلى هذا الكلام الجامع، قال
بسم الله الرحمن الرحيم،
بدأوا بماذا؟